من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين أمين الله على وحيه وعزائم أمره محمد وعلى آله أمناء الله على وحيه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة، لازلنا في الجهة الثانية من بحث حرمة الكذب، أن الكذب ما هو تعريفه؟ هل يختص بالكلام؟ هل يختص بالإخبار؟ أو يعم الأفعال؟ أو يعم الأفعال؟ وهل كل أنواع الكذب حرام أم ماذا؟ الأدلة الدالة على حرمة الكذب. فمر بنا أن من مباحث الكلام والدلالة ودلالات الكلام أن الصدق والكذب صفة للإخبار وليست صفة للإنشاء في نفسه، صفة للإخبار. ومر بنا أن المحقق النهاوندي والسيد الخوئي والجماعة قليلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن الإخبار والإنشاء حكاية، جانب الحكاية في الإخبار والإنشاء مطابقة، جهة مشتركة ممتزما، يعني الإنشاء أيضا حكاية، لكن الفرق أن الإنشاء حكاية عن وجود افتراضي اعتباري، هذا الإنشاء. الإنشاء عبارة عن حكاية أيضا عن وجود، ولكنه وجود افتراضي اعتباري. فلم يفرقوا بين الإخبار والإنشاء، أن الإخبار حكاية عن وجود والإنشاء إيجاد. الإنشاء إنشاء مؤسسة إنشائية للعقارات، لماذا سموها إنشائية؟ إيجاد، توجد، تبني، إنشائيات، إيجاد. الإنشاء التكويني هو إيجاد. فالإنشاء في مقابل الإخبار، الإنشاء إيجاد، بينما الإخبار ليس يرتبط بالإيجاد، وإنما هو مرآة حاكية. هذا في بحث المعارف مفيد، فرق العلم عن القدرة مثلا، فرق العلم عن القدرة. العلم يعني هناك ما هو أعظم من العلم وهو القدرة، أو مثلا القيومية أو ما شابه ذلك، وإن كان هذا في لغط محل بحث في الصفات الإلهية. غني بالذات، حي قيوم قادر كذا. العلم إذا كان العلم بالتالي العلم هو إذا لوحظ فيه جنبة الحكاية غير يغاير الواقعية العينية للمحكي، على أي حال سبحان الله يكون حصولي غير حصولي حضوري هل مجرى علم اليقين عين اليقين مثل فرق بين علم اليقين أو عين اليقين وحق اليقين. حق اليقين شيء آخر. فالإخبار إذن جنبت انعكاس حكاية، أما الإنشاء إيجاد. هذا هو طبعا مبنى المشهور في تعريف الإخبار والإنشاء. وأما المحقق النهاوندي صاحب كتاب تشريح الأصول والسلخ أيضا وافقه على ذلك، أن عندهم الإنشاء أيضا هو حكاية وليس إيجاد، لكنه حكاية عن وجود وموجود في الاعتبار في عالم افتراضي اعتباري، عالم افتراضي اعتباري، نعم عن عالم اعتباري افتراضي. إذن هذا في فرق بين مبنيين في تعريف الإنشاء، هذا في المفاد المطابق، في نفس المفاد المطابق للإنشاء هناك اختلاف يعني بين المشهور وبين غير المشهور، أن غير المشهور أن غير المشهور على أي حال يذهبون إلى أن الإنشاء أيضا حكاية، ولكن المحكي شيء آخر، المحكي وجود افتراضي اعتباري. خب الآن دعونا نسلك لها كلام المشهور. المشهور أنه الإنشاء فيه إيجاد، إيجاد اعتبار، إنشاء الاعتباري طبعا، فرقه عن الإخبار. الإخبار هو حكاية. ها هنا يقع الكلام حول الصدق والكذب. إذن الصدق والصدق والكذب صفة للحكاية على مسلك النهاوندي والسيد الخوئي، أن الإنشاء حكاية، يتصور الصدق والكذب، الصدق والكذب في الإنشاء على هالمبنى، يعني بنحو ما إذا افترض وجود بيع وليس له ودا وجود له مثلا من القبيل. على أي حال إذن على مسلك المشهور وهو الصحيح في الإخبار والإنشاء، الصدق والكذب صفة لماذا؟ صفة للحكاية. هنا يجب التدقيق، الصدق والكذب صفة للحكاية وهو صفة الإخبار، الإخبار وصف في مقابل إنشاء. الإخبار لمرحلة المدلول الاستعمالي والدلالة الاستعمالية فضلا عن التفهيمية، فضلا عن الجدية، فضلا عن ترامي الجدي. الإخبار أم أن الإخبار صفة للتفهيم دون الاستعمال، أم أن الإخبار في مقابل إنشاء صفة لمن؟ للجدي. فالإخبار صفة للكلام في أي مرحلة؟ بعض كلمات الأعلام في المقام يظهر منها أنه الإخبار صفة للكلام بلحاظ المدلول الاستعمالي فضلا عن التفهيمي فضلا عن الجدي. هل يلتزم بهذا؟ على هذا المبنى الإنشاء صفة للاستعمال أيضا وصفة للتفهيم وصفة للجدي. على هذا التقدير نقول وصفان يتنازعان الانطباق على الكلام. ده بحث مهم يفيد في أبواب الفقه كلها.
تصور
ليش ما أنت؟ خلينا نجرع هالجرعات نشوف لقاحها زين أو لا. على هذا الكلام من تصوير الإخبار والإنشاء إلى الاستعمالي ببعض حتى بعض البلاغيين عندهم هذا الاختلاف في بحث باب المعاني. إذا واحد راجع المطول على هذا المبنى يمكن تصوير ماذا؟ يمكن تصوير هكذا أن الاستعمال إنشائي التفهيم يصير إخباري. إنشاء لغاية الإخبار يقال في المدح هكذا. المدح لما يمدح المدح من أبواب الإنشاء قد يكون إخبار بس يكون إنشاء، لكن غاية الإخبار. وقد يكون إخبار استعمالي الغاية ما عنده مثل بعتوه تعرب في بالحظ المعنى الاستعمالي خبر ماضي. المراد منه شنو؟ إنشاء. فعلى هذا المبنى المرحلة الاستعمال إخبار إنشاء، إما إخبار وإنشاء. مرحلة التفهيم إما إخبار وإنشاء. مرحلة الجدي إما إخبار وإنشاء. لا التفهيم ما كذا، يمكن يكون إخبار يمكن يكون إنشاء. فالإنشاء والإخبار إذا بني على أنه يصدق كصفة على الاستعمالي هذا القائل خب لا ينفي أنه يصدق على التفهيم أيضا، أليس؟ ما ينفي. لكن درجة الإخبار في الاستعمالي تختلف عن درجة الإخبار وين؟ في أين؟ في التفهيم. الإخبار في درجات. درجة الإخبار في التفهيم تختلف عن درجة الإخبار في الجدي. درجة الإخبار في الجدي تختلف عن درجة الإخبار في الجدي النهائي. ببالكم مرة بنا أن الجدي أيضا شنو؟ مراتب. هذا باب واسع عظيم إذا فتح. الإخبار درجات. يدعم هذا القول أنه يقال كذب الكذب هزلا والكذب جدا. يعني شنو الكذب هزلا والكذب جدا؟ الكذب الهزلي والكذب الجدي. بس الهزل وإن كان أقسام مرة بنا وسيأتي مرة أخرى. لما يقال كذب هزلا مراتب، عفوا كذب هزلا وكذب جدا، يدل على أنه الكذب بدرجات الإرادة. الكذب الهزلي إرادة جدية فيه. إذن عندنا كذب مع إرادة جدية، اترك الكذب ولو هزلا. وعندنا كذب من دون إرادة جدية، إرادة تفهيمية ولكنه كذب. كذب مع إرادة استعمالية، ما في إرادة جدية. سحرام ومحرام هذا نيجي له، كل أمرات بالكذب حرام ولا بحث آخر. بس بالتالي هو إخبار وهو كذب. إذن الإخبار درجات. صدق كذب؟ لا صدق كذب. صدق ولا كذب؟ الإخبار درجات والصدق درجات والكذب درجات والإنشاء كالدرجات. في إنشاء مو جدي، ما في إنشاء هزلي، إنشاء هزلي. إذن هذه نقطة مهمة، أنه حسب ذكر اللغويين في مفردات علم اللغة أو في باب الصرف أو باب النحو، قالوا بأن بعض الكلمات المعنى الوضعي لها إنشائي، افعل مثلا، وبعض الكلمات مثل فعل الماضي مثلا فعل مضارع فعل كذا، الفعل جملة فعلية في المعنى الوضعي هي خبرية. جيد، هذا بعد ماذا يصل إلى درجة من الإخبار والإنشاء صفة حتى للمعنى التصوري، أصل وضع لها هي أصل موضوع الإنشاء، موضوع تصورا للإنشاء. وهناك جمل وكلمات موضوع أصلا وضعا تصورا للإخبار. إذن الإخبار درجات، وليس الإخبار والإنشاء صفة فقط للمراد الجدي، ليس فقط المراد الجدي هو للدرجات. تصوري، كأنما هذا التصور بغض النظر عن إرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية وفضلا عن الجدية، نفس التصور غير مطابق للواقع، وفي تصور مطابق للواقع إذا كان المفاد خبري، إذا كان المفاد التصور خبري. الوضع إما قلنا للإنشاء أو الوضع للإخبار، قبل الإرادة الوضع اثنين، كل ممكن زوج تركيبي وليس كل ممكن واحد أحد، لا يشارك أحد في الأحدية، هو هم أحد ولا شريك له، ولا يشارك في الأحدية أحد. الشاي بعد شلون يعني؟ سبحان الله، أحد صفة له اسم له، ولا يشارك في الأحدية أحد، مو فقط لا شريك له، لا شريك له في الأحدية، ولا شريك له في الوحدية، ولا شريك له في اللا شريكية. ترهم ما ترهم مشيخ ترام الوضع. فنرجع، فإذا الخبر والإنشاء صفة حتى للكلمات للمعنى التصوري، المعنى التصوري هنا جيد نبدأ. هنا صفة الخبر لهيئة الإنشاء، عفوا صفة الإنشاء لهيئة الإنشاء، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، الجملة الفعلية خبر، موضوع الخبر. هذا عندما يقال المعنى التصوري خبري أو إنشائي، ندقق شوي هنا، ليس في البين لون للفاعل المتكلم ولا الإرادة، وإنما هي صفة للكلام بما هو 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 هو. وهذا موجود عند البلاغيين في المعالبة، تارة نبحث الصدق والكذب في مفاد الكلام لا بقيد أن الفاعل أراده أو التزم به. ألا ليس المعنى التفهيمي مراد؟ جرد المعنى التفهيمي عن الإرادة، سواء إرادة تفهيمية أو إرادة استعمالية، جرده نفس المعنى. إذا جردنا نفس المعنى بالدقة يرجع للتصور، المرحلة الأولى من دلالة الكلام اللي هي وضعية تصورية. وهذا التفكيك بنى عليه علماء البلاغة في المعاني، علماء المناطق، الأصوليين، الفقهاء، المفسرين، بنوا عليه مفسرون، بنوا على التفكيك بين الصدق والكذب الخبري والصدق والكذب المخبري الفاعلي أو المتكلم. يعني في الكلام الواحد في المراحل الواحد في تفكيك في صفة الصدق والكذب ولا تلازم بينهما. عجيب، شلون لا تلازم؟ يعني يمكن يكون صادق فاعلا ولكن ليس صادق خبرا، والعكس قد يكون صادق خبرا وليس صادق فاعلا. شبيه هكذا، كذب المنجمون ولو صدقوا. شلون كذبوا ولو صدقوا؟ يعني ما مفاد خبرهم في نفسه قد يطابق الواقع، لكن هم من جهة فعلية كذبون. كذب المنجمون ولو تناقض، هذا مو تناقض، كذب، كذب المنجمون وصدقوا. هم أنبياء يصدقون ويكذبون، كذبة، كذب الوقاتون مثل قبيل. فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه إذن هذا مبحثهم حساس يبدأ عندنا. حرمة الكذب في صدد أي كذب، أو المخبر خوك فاعل غير. يقال كما قالوا، يعني ننقل كما قالوا، هاي البحوث مهمة وقعنا ولذيذة. يقال الكذب والصدق الخبري أزلي قهري وليس اختياري. أعيد العبارة، الكذب والصدق الخبري مو المخبري، أزلي قهري ليس اختياري وليس مورد تكليف، موردا للتكليف. شو كذب المنجمون ولو صدقوا، ولقد صدق إبليس عليهم ظن، ولقد صدق إبليس عليهم ظنهم. أي الصدق والكذب لأنواع، أي نوع من أنواع. فكك مفاد الكلام عن إرادة المتكلم، سواء إرادة استعمالية أو إرادة تفهيمية أو إرادة جدية أولى أو جدية نهائية. شوف هاي المباحث ترتبط بكل الكلام، كل أبواب الفقه، كل أبواب التفسير، كل أبواب المعارف. أنا مجرى الصدق والكذب الخبري مرتبط بصفات المتكلم، ثقة أو غير ثقة، جاهل أو عالم. الصدق والكذب إيش؟ الخبري. ليه ربط بصفات الراوي؟ هذا الذي يقال له حجية المضمون، ليأكد على الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطوسي هم يقبله، بس الشيخ الطوسي يقول هذا مبنى صحيح وأضم إياه مبنى آخر، وقدماء كلهم إلى المحقق الحلي، مع المحقق الحلي ليس من المتقدمين، ابن إدريس هم يصر عليه. الصدق والكذب الخبري لا ربط له بين الراوي ثقة أو الراوي أصلا تعالوا بنا شوف شوف عروق علم الرجال، جذور علم الرجال هني نبحثها أو علوم أخرى حتى المعارف. يمكن اختلاق الكذب الخبري عزلي لو هو اختياري، يمكن أن يكون الوضاع يضع، هل بإمكان الوضاع أن يضع الكذب الخبري أو الكذب الخبري هو أزلي هو محل اختيار ولا الصدق؟ ما هل الصدق فعل لمن هو صادق أو الصدق هو شيء أزلي؟ الصدق الخبري، الصدق والكذب الخبري لا هو فعل الصادق يعني من هو صفته أهل الصدق، ولا هو فعل الكاذب أو الضعيف. إذن ما الضابط في الصدق والكذب الخبري؟ يعني المعنى بما هو هو. الضابط في الصدق الخبري المعنى بما هو هو تطابق موجود في الصدق، لا تطابق موجود فهو كذب. هذا الذي يعرضه على الكتاب والسنة التدقيق الدستوري، أصول محكمات الكتاب والسنة في تطابق ما وافق من الراوي. هو شنو هو الراوي؟ سبوح قدوس، هذا مو ضابط. الرابط مرجئي، اطرح الخبر، لا قدري، مخالف، مو هي الضابط. شوف الضابطة في صدق وكذب الخبر أبدا لا دور لا دور لصفات الراوي. إنما الدور كل الدور أعرضه على الكتاب والسنة القطعية. شوف إذن هاي المباحث مهمة في معرفة أصلا كيف مختبر بحث حجية الخبر. ومن الذي يستطيع أن يميز تطابق الخبر الراوي بما هو راوي؟ إن لم يكن عنده ميزان الفهم، نور الفهم، ما يلتفت. رواية واقعا في الكافي هي كلها معاجز. تقول لي ظنون، في أظنون معاجز. هشام الحكم استدل باستدلال مع عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد وهشام بعده بعد يعني 16 سنة 15 سنة ايش قد عمره بعد خب هم حارين خب المزاج، فلابد 14 سنة يجوز عمره يعني بعد ما اختطت لعجته. استدل على عمرو بن عبيد باستدلال في الإمامة، فأتى في محضر الإمام الصادق وكبار تلاميذ الإمام الصادق موجودين، وهذا تلميذ بعد سنن صغيرون، صغير وصغيرون صغيرون أو صغيرون بالزر. فبعد ذلك الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قال هذا الاستدلال بعينه نزل وحيا على النبي إبراهيم الخليل. الإمام الصادق يريد يغلو في هشام الحكم، يريد يقول هشام الحكم هو إبراهيم الخليل. لا استدلال بديهي فطري في الإمامة. استغفر الله ربي، ما إذا أصعد البيان. ماذا يقول جعفر بن محمد الصادق؟ طبعا هشام بعدين سأل الإمام الصادق، قال ما تعلمت؟ قال أنت أعطيتني رؤوس مطالب ركبتها شفتها يطلع. رؤوس المطالب التي علمها الإمام الصادق لهشام يخرج منها صحيفة وحيانية نزلت على إبراهيم. الله الله الله، علماء أمتي أفضل من لاحظ الإمام الصادق ما قال لهشام أنت نبي، النبي إبراهيم نبي خليل الله من أولي العزم أعظم سيد الأنبياء، مدرسته أعظم. هو هاي معناته أصول العلم الذي يبديها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله تخرج آلاف إبراهيم الخليل، تخرج آلاف موسى الكليم. مو قصة هي مبالغة. ما أصدق ما قال لهشام الحكم أنت نبي أنت خليل الله، قال هذا المضمون اللي ذكرته مطابق. ما هي المطابقة ما لها ربط بهشام الحكم؟ ليه ربط بأصول العلم؟ ماذا يقول جعفر بن محمد؟ ماذا يودع الكليني في كتابه؟ بعدنا ما وصلنا لأبو الفضل عباس، ما وصلنا لأبو طالب، عبد المطلب، ويا هشام الحكم تلميذ مؤهل لجعفر بن محمد الصادق. بعدنا ما وصلنا إلى فوق. نفسه شوف شوف البحث شلون عميق، بحث في علم البلاغة، في علم الأصول، في علم الفقه، لكن مؤثر. إذن حرمة الكذب وين؟ هذا الكذب، هذا الكذب أصلا ليس في علم المكلف، هذا الكذب والصدق. هذا وافق بالله عليك، هذا خبر موضوع. أنت خبر موضوع يمكن وضع الموافقة للكتاب؟ أصلا هو الموافقة للكتاب أو المخالفة للكتاب يمكن كون موضوع أو لا موضوع؟ أجيبوني، ما لي رب ما لي رب الوضع أو غير الوضع. قد هو الفاعل وضعه، نعم هو يدخل وضعه، لكن هو مطابق الكتاب يؤخذ به أو لا يؤخذ به. وقد راوي هو من أهل الصلاح وسبوح قدوس، نقل الخبر اشتبه في نقله ولم يطابق الكتاب والسنة، إما للتقية أو لأنه هو مشتبه أو لأي شيء لم يطابق، هذا يؤخذ به ما يؤخذ به. إذن الميزان الأكبر وافق الكتاب والسنة وخالف الكتاب والسنة، والميزان الأكبر كون هذا الثقة في دينه. أي ميزان أهم؟ نعم هاي ميزانين، لكن أي ميزان أهم؟ أي ميزان هو يعتمد على الفقهاء والاجتهاد، وأي ميزان يعتمد على الإنباء والإخبار؟ الصدق والكذب الخبري أو الصدق والكذب الفاعلي؟ الميزان في أي معنى؟ الصدق والكذب الخبري يريد له فقاهة، يريد له فهم، يريد له علم، يريد له اجتهاد. أما الصدق والكذب الإخباري الإنبائي ثقة، ضعيف، قوي، حسن، فلان، هاي هذا الجنب إخبارية. عندما يقال البحث في سند الأحاديث منهج علمي ما ننكره، بس منهج إخباري أو منهج اجتهادي؟ إخباري لا مانع منه، ما نريد أيضا أن نستقل منه، لكن هو منهج إخباري. أما الذي يعتمد على المضمون هو منهج ماذا؟ أصولي، يعني يعتمد على الفهم، على اجتهاد، على ملكة علمية. الملكة العلمية هي التي تعطيه قدرة على أن الخبر مطابق في نفسه أو لا مطابق. بالله عليك هشام الحكم هل التقى بإبراهيم الخليل؟ لا. هشام الحكم هل شاف صحف إبراهيم أو موسى؟ شافه؟ ما شاف جهة إنباء وفاعل موجودة تطابق متني. إذن الشيخ المفيد ليس عبط لما يقول المدار يا أخي مو على الرواة، ده جزء من الدل. أنت فقيه فحل، تعال في الكلام في الفقه في الفروع في الأخلاق، تعال شوف المتن، المتن السوي أو لا. الراوي بيعطيك وحي، يعني هو يقدر يعني يكون حافظ وحياني للراوي نفسه، مو تحت قدرته. المضمون شيء آخر. هشام بن الحكم يستنتج نتيجة نزلت وحيا في كتاب النبي إبراهيم. النبي إبراهيم تلقاها وحيا، ده هشام بن الحكم تلقاها من جعفر بن محمد عطاء أصول العلم. يقول شيء تعلمته منك أصول فألفت بينها. ألف يعني اجتهادا أو روائيا، نسبه للإمام الصادق، نسبه روائيا. لا معذرة أحمس بس القضية أرجع إلى نسبه الإمام الصادق روائيا، سماعا سمعه أو فهمه. يا هشام الحكم أنت تنسب هذا للدين بأي دليل؟ هل بفهمك؟ يقول لي لا تنجذب لأئمة أهل البيت. شو ما تقدر تجود وعاك تنجذب ولا ما تنجذب؟ شوف العلوم شو تبينون. المهم باب عظيم. شوف هاي بحث علم البلاغة للأسف يعني كمراحل تعليمية في الحوزة من اهتم بها، شوف وين إلى أين تؤثر في كل العلوم الدينية. علم المعاني في البلاغة نستخف ببحوث ألفاظ الأصول، هذا زايد وهذا من يدرسه، وهي خير ما تدرس هذا وما تدرس هذا وما تدرس، شلون تلتفت إلى الأمور. حرمة الكذب، وين هي حرمة الكذب؟ وين يا كذب يا نمط يا فلان؟ تحليل شلون تبخل فيه في الأبواب المختلفة. عليه الحال، وصلى الله على محمد وعلى آله.